إجمالا أو تفصيلا؟ إجمالا، ما فصل الله عز وجل، لكن فصلها رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. جاءنا بالحق عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر إلى أن تصفر الشمس، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقتها الرسول بيّنها، حددها حدا واضحا يتميز به كل وقت صلاة عن الآخر. فإذا قدم الإنسان صلاة قبل وقتها، ولنقل إنه كبر للظهر وصلى ركعة قبل أن تزول الشمس، هل تصح صلاته؟ ليش؟ ما دخل الوقت، فصلاها قبل أمر الله ورسوله بها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. الله عز وجل يقول: صل لي بعد زوال الشمس، وتروح صلي لي بعد قبل زوال الشمس. سبحان الله، العصر متى في وقتها؟ إذا صار ظل الرجل كطوله دخل وقتها. هذا رجل صلاها مع الظهر، هل تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تقبل بأي حال من الأحوال إلا بعذر شرعي قام عليه الدليل، إلا بعذر شرعي قام عليه الدليل. من العذر الشرعي إذا كان الإنسان مريضا ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، نقول اجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير حسب المتيسر لك، واجمع المغرب مع العشاء. المطر، اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز الجمع للمطر أو لا يجوز، فمنهم من قال لا يجوز أبدا، لا بعد لا في صلاة الظهرين ولا في صلاة العشاء، ومنهم من قال يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، وهذا هو مذهب الحنابلة الذي عليه عامة علماء هذا البلاد. يقولون الجمع بين الظهر والعصر حرام ولا تقبل صلاة العصر، وإنما الجمع بين المغرب والعشاء فقط لأنه الذي يحصل به المشقة. وهذا هو المشكور من مذهب الحنابلة الذي عليه عامة علماء أهل هذه البلاد. وقال بعض العلماء: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا وجد السبب الشرعي، وهذا القول أصح وأرجح، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. هذا كلام ابن عباس، وابن عباس من فقهاء الأمة ومن حفاظ الأمة. فالصحيح أنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا وجد السبب الشرعي. ابن عباس لما حدث بهذا الحديث لم يتركه الناس، لأننا لو أخذنا بهذا الحديث على إطلاقه لفاتت الفائدة من تحديد وقت الصلاة، أليس كذلك؟ يعني لو قلنا اجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لعذر أو لغير عذر، صار تحديد الرسول عليه الصلاة والسلام لوقت الصلاة لا عبرة به. ولهذا ناقشه الناس، قال: يا ابن عباس، ما أراد إلى ذلك، ليش يفعل هذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، والمعنى أن لا يلحق الأمة حرج إذا لم يجمعوا. فنقول لمن جمع بين الظهر والعصر: هل أنت حين جمعت ترى أن الناس يلحقهم حرج ومشقة لو حضروا لصلاة العصر أو لا؟ الغالب أنه لا يلحقهم، هذا الغالب، وقد قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز الجمع للمطر إلا لمطر يبل الثياب. وبلغ معناه أنه لو أصرت لخرج من المطر، ما هو مجرد النقطة والنقطتين، إلا لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، احترازا مما لو جاء المطر في أيام الصيف. أيام الصيف الواحد يفرح إذا جاء ثوبه ماء يبرده، ما في مشقة. لكن قالوا لابد من مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ولنسأل هذا الإمام الذي شاور الناس وأجاب وسكت ثم في المرة الثالثة أجابه واحد يمكن لا يعرف الحكم وقال لي توكل على الله اجمع. نقول له: هل بربك تعتقد أن المطر يبل الثياب ويشق على الناس أن يأتوا إلى العصر؟ لا بد أن يتحقق الإنسان هذا. وأما التلاعب بدين الله، وبعض الناس أدنى نقطة يقول يلا من غير خوف ولا مطر، هكذا قال ابن عباس، هكذا في صحيح مسلم. طيب لا تكن كالذي قال فويل للمصلين وسكت، لم يقل بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث ناقشه الصحابة، قال ليش؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. أنت إذا فعلت مثل ما فعل مثل ما يدل عليه حديث ابن عباس فعلى عين والرأس. أما مجرد نقطة مطر أو بلل في الأرض والسماء واقفة، هذا لا يجوز يا إخواني، تلاعب والله بدين الله. يعني يقدم الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي مثل من فعل أكبر كبيرة، أكبر كبيرة، مع أن لو شاهدنا أحد يزني أو يشرب الخمر أنكرنا عليه. الصلاة قبل وقتها بدون عذر شرعي أكبر من هذا. لماذا؟ لأن إضاعة الصلاة ركن من أركان الإسلام، ما هي هينة، المسألة ما هي لعبة. وفقه الشرع ليس إلى المبتدئين في العلم، إلى العلماء الذين رسخوا في العلم وعلموا موارد الشريعة ومقاصدها. مهم مجرد ما يعرف الإنسان حديثا واحدا يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، ما هو صحيح هذا. اتق الله يا أخي بنفسك، اعلم أنك مسؤول يوم القيامة، يسألك الله عز وجل: لماذا تعديت حدودي؟ لماذا علمت الناس بصلاة قبل دخول وقتها بدون عذر؟ لا بد الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في عباد الله وفي نفسه أولا. ولقد حدث أن قوم صلوا الجمعة لكن بغير بلاده، بغير عنيزه، صلوا الجمعة وصلوا معها العصر. شوف الجهل المركب، جهل مركب إلى أبعد الحدود. من قال أن الرسول جمع بين العصر والجمعة؟ إيتوننا بحديث صحيح أو ضعيف أنه جمع بين العصر والجمعة. وقياس الجمعة على الظهر خطأ، لأن بينهما من الفروق ما يمتنع معه القياس. الفروق بين الجمعة والظهر أكثر من 20 فرقا. الجمعة صلاة مستقلة بوقتها وشروطها وأحوالها ومكانها. كل البلاد يمكن أن تصلي الجمعة، تصلي الظهر في كل مسجد، أليس كذلك؟ بل يمكن أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبه على قول بعض العلماء. لكن الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد في البلد إلا للضرورة، كتباعد الأحياء أو ضيق المكان أو ما أشبه ذلك. فكيف يقاس هذا على هذا؟ أليست الشريعة حدودا حدها الله؟ هل أنزل في كتابه أو على لسان رسوله أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين العصر والجمعة؟ أنا أتحدى أي واحد، أي إنسان يقف على حديث صحيح أو ضعيف أن الرسول جمع بين العصر والجمعة، فليتفضل بإرشادنا إليه، وإلا فليتق الله في أمة محمد، لا يتلاعب. ولهذا قيل لي إنه صدرت فتوى من لجنة الإفتاء في الرياض بأن على هؤلاء القوم أن يعيدوا صلاة العصر، لأنهم تعدوا حدود الله. قدموا العصر قبل دخول وقتها. وكذلك يقال أيضا في العصر مع الظهر إذا لم يكن هناك سبب شرعي يبيح الجمع. نعم.
حول موضوع الجمع أيضا يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا حصل ضرر بالجمع فجمعت الصلاة، فهل إذا جمعت تصلى راتبة المغرب والعشاء وتقال أذكار المغرب والعشاء كذلك، أم يكتفى ببعضها دون بعض؟
أما الراتبتان فتصليان، راتبة المغرب أولا ثم راتبة العشاء ثانيا. وأما الأذكار فالظاهر أنه يكتفى بذكر واحد، لكن أيهما أكثر، ذكر المغرب أو ذكر العشاء؟ ذكر المغرب. فإذا اقتصر عليه الإنسان فأرجو أن يكون كافيا.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مدين لعدة أشخاص، هل أذهب إلى مكة للصيام فيها مع أولادي مع أن أجرة السكن سوف أتقاسمها أنا وأولادي؟
إنني أسأل سؤال: هل الصدقة أفضل أو الزكاة واجبة؟ طيب، هل التطوع أفضل أو الواجب أفضل؟ طيب، هل العقل يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع أو بالعكس؟ يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة للتطوع بالعمرة وعليه دين. الدين يجب عليه وفاؤه، والتطوع بالعمرة يجب عليه؟ لا يجب، حتى الفريضة تسقط مع وجود الدين. يا إخواني، الدين شرع وليس عقل وليس عاطفة. الفرض الذي فرضه الله على العباد وهو حج البيت والعمرة، إذا كان الإنسان مدينا سقط عنه ولقي ربه بغير ذنب، يعني الإنسان مدين ولا حج، لم يؤدي الفريضة، نقول كلمة لم يؤدي الفريضة غلط. ليش إنه غلط؟ لأن ما عليه فريضة، حتى الآن ما عليه فريضة. لا يكون الحج فريضة إلا لمن سلم من الدين. ولذلك نقول لهذا الأصل: هون على نفسك، أمسك عليك مالك، ابقى في بلدك، وفر الدرهم لقضاء دينك، ولا تكن كالذي عمر قصرا وهدم مصر. فنرى لهذا الأخ أنه يجب عليه البقاء في بلده. نعم، لو فرض أن أحدا من الناس تبرع له بكل النفقات وقال: لا 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 تعطيني ولا درهما واحدا، فهنا نقول إذا كان سفره إلى العمرة لا يعطل شغلا يحصل به على المال فليذهب، لأنه في هذه الحال هل يضر غريمه أو لا يضره؟ مدري والله عارفه ولا لا. قال له شخص: أنا أعرف أن عليك 10,000 ريال، وأعرف أن الدين يجب تقديمه على التطوع، لكن تفضل معي أنت وأهلك مجانا من حين تركب حتى تركب، هل له أن يذهب معه؟ هنا نقول: إذا كان صاحب عمل وكان غيابه عن عمله ينقص من تحصيله فلا يذهب. أما إذا لم يكن صاحب عمل وأن ذهابه معه لا ينقصه شيئا فلا بأس أن يذهب معه. نعم.
هل يفرق بين إذا كان الدين حالا أو غير حال؟
نعم، يفرق بين كون الدين، نعم، لا يفرق بين كون الدين حالا ولا مؤجلا، كل واحد، إلا إذا كان مؤجلا وهو يعرف من نفسه أنه إذا حل الأجل فهو قادر على الوفاء فلا بأس. كرجل موظف عليه دين يحل بعد شهرين مثلا، ويعرف أنه إذا حل الدين فهو قادر على الوفاء، فحينئذ نقول اذهب، لأن بقاؤه في بلده لا يغني الغريم شيء.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك بمن يذهب بعائلته إلى مكة لأداء العمرة ويترك أبناءه يمضون في الشوارع وهو لا يصلي، بل حتى نساؤه يتسكعن في الأسواق بين الرجال وهو يصلي في الحرم لكن ليس له دخل بهم، هل هو مأجور أو آثم؟
أقول وأقول عن عقيدة مبنية على أصل، إنه آثم وليس بمأجور. لماذا؟ لأنه أهمل أمرا حمله الله إياه لأمر ليس بواجب. ما الذي حمله الله؟ رعاية أهله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أين تحمل الله عز وجل أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا؟ وأين الرعاية التي حملنا إياها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والإنسان يجلس في المسجد الحرام مع ما فيه من الشدة والضيق ومشاهدة النساء وغير ذلك، وأولاده الذكور والإناث يتسكعون في الأسواق. أين الرعاية؟ أين الأمانة؟ فأقول إنه آثم. فإذا قال: إذا أثمتموني بذهابي وأهلي معي أبقي أهلي في البلد وأذهب أنا، قلنا: طيب، هل إذا أبقيت أهلك في البلد هل لهم راع غير يرعاهم؟ إن قال نعم قلنا: لا بأس، اذهب، لأنه لا يترتب على ذهبي شيء، ولا نقص رعاية ولا إخلال بأمانة. أما إذا قال إني إذا ذهبت ما بقي أحد يرعاهم وسفروا في البلد وحصل إهمال، فنقول: لا تذهب ولا نعود، اللهم إلا أن تذهب في أول النهار بالطائرة وترجع في آخر النهار بالطائرة حتى لا يضيع الوقت عليك بالنسبة لرعاية أهلك. وإني أقول وأكرر أمانة أبلغها لمن شاء الله: إن الدين ليس بالعاطفة، الدين حدود وتشريعات من الله عز وجل. انظر عملك قبل أن تفعل ما تهوى نفسك، هل عملك مطابق للشريعة أو لا؟ إن كان مطابقا للشريعة فذلك من فضل الله، وإلا فافعل ما تقتضيه الشريعة. لو كان الدين بالعاطفة لكان جميع أهل البدع على إيش؟ على حق، لكانوا على حق، لأن هذا هو الذي تليه عليه عاطفتهم. الصوفية يقول هذا أعلى رتب الإيمان، والمعطلة لأسماء الله وصفاته يقول هذا أعلى رتب التنزيه، والممثلة يقولون هذا أعلى رتب الامتثال، وهل مجرا؟ لكن الدين شرع محدد من قبل من؟ من قبل الله ورسوله. فإذا كان كذلك فليس كل ما يروق لي ويدخل مخي ويتحلاه ذوقي يكون شرعا، هو صحيح. المشركون حينما يشركون هل هذا ذوق لهم او اتباع؟ عجيب، ذوق. هم يقولون: ما نعبدهم الا ليقربون الى وجه زلفى. ولكن نقول هذا ايضا حق، فكون الانسان يعمل بهواه وبما يتذوقه ويقول هذا هو الشرع ويعرض عما اوجب الله عليه، هذا خطا عظيم. يقول الله عز وجل: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، بل ايش كمل؟ بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت في أول اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل يشمل هذا الكبائر والصغائر وحقوق الآدميين؟ أرجو التفصيل وفقك الله.
الحديث هكذا جاء عاما: غفر له ما تقدم من ذنب. وما اسم موصول من صيغ العموم، تقتضي أن جميع الذنوب مغفورة، ولكن هذا العموم مخصص بأدلة أخرى، وهي أنه لا بد من اجتناب الكبائر. الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والثالث رمضان إلى رمضان، ويعني برمضان إلى رمضان صيامه وقيامه، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. انتبه، ما اجتنبت الكبائر. وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بالسنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما إيش؟ ما اجتنبت الكبائر. فلا تطمع يا أخي فيما ليس لك، ولا تيأس مما هو لك. أنت صم رمضان إيمانا واحتسابا، وقم رمضان إيمانا واحتسابا، وأبشر بالخير. نعم.
إذا كان الإنسان مريضا بالسكر وهو يعتمد على الحبوب دون الإبر وصحته لا بأس بها، فأيهما أفضل في حقه، أن يصوم أم أن يفطر؟ جزاك الله خيرا.
هذا حسب القاعدة التي ذكرنا: هل الصوم يشق عليه؟ هل الصوم يضره؟ إن كان الصوم يشق عليه فالصوم في حقه مكروه، وإن كان يضره فالصوم في حقه حرام. فإذا قال الأطباء: إنك إذا تركت أكل الحبوب في الساعات المقررة فإن السكر ربما يؤدي إلى هلاكك، فإن الواجب عليه أن يفطر. والحمد لله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بل إن الفطر في حال الضرر بالصوم عزيمة وليس رخصة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يهتم كثير من الأئمة بكثرة المصلين معه في رمضان ولو كان على حساب الصلاة الفريضة أو على العبادة، ومن ذلك الأذان للعشاء قبل الوقت المحدد بربع ساعة لكي يخرج مبكرا. ثانيا: ترك الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة الدجال في صلاة التراويح والسبب لكي يخرج أيضا مبكرا. ثالثا: التخفيف في صلاة العشاء مع أنها الفريضة وهي أحب العمل إلى الله، وإطالته لصلاة التراويح. رابعا: الاقتصار في التسبيح بعد الصلاة، أعني الفريضة، على أقل القليل، والاستمرار على ذلك طيلة الشهر. خامسا: عدم الاطمئنان في الركوع والسجود حتى ولو قرأ وجها في الركعة، فإنه لا يزيد على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود إلى غير ذلك. فما نصيحتك للأئمة في هذه النقاط بالتفصيل؟
وأزيده أيضا: ترك الاستفتاح في أول كل صلاة. نبدأها نقطة نقطة. نقول: أولا، ولي الأمر قرر أن أذان العشاء بعد مضي ساعتين من غروب الشمس، هكذا، فهل أمر بمحرم؟ أجيب: لا، لأن تأخير صلاة العشاء أفضل من تقديمها. ثم إن تأخيرها إلى مضي ساعتين بعد غروب الشمس أرفق بالناس، حتى يجلس بعد صلاة العشاء من يتعشى منهم يتعشى بهدوء، ومن يتقهوى ويتوضأ كذلك، فهو أرفق بالناس. وطاعة ولي الأمر في غير المعصية طاعة لله، ومعصية ولي الأمر في غير المعصية معصية لله. ولهذا إذا قرر ولي الأمر أن الأذان في العشاء في الساعة الثانية أي بعد مضي ساعتين من الغروب فأرى أنه يجب امتثاله. وهل فاتنا شيء؟ حتى الفضيلة يا أخواني ما فاتتنا، لأن صلاة العشاء لا فضل فيها التأخير، يعني لو قال قائل ولي الأمر إذا قال أخر نصف ساعة عن الوقت العادي هذا أمر بترك الفضيلة، نقول ما هو صحيح، أنت لا تفهم الفضيلة. الفضيلة كلما أخر فهو أخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وقد ذهب عامة الليل لصلاة العشاء قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وليس على أمتي المشقة إذا أخلص أذان العشاء إلى الساعة الثانية أي إلى بعد ساعتين بعد الغروب. هذه واحدة. ثانيا يقول إنه يعجل في صلاة العشاء، يعجل يقرأ فيها سور قصيرة، ويمكن الركوع والسجود أيضا يقصره، وهذا خطأ. أيما أفضل، الفريضة أو النافلة؟ الفريضة أفضل، النافلة زيادة خير يا جماعة، النافلة زيادة خير هداكم الله. طيب إذا قلت السلام عليكم وقال الثاني عليك السلام، أيها أفضل؟ قولي أنا السلام أو قوله عليك السلام؟ أنا أفضل منه، أنا أفضل منه، مع أن رده واجب وسلامي سنة. إذن الآن نسأل، هل السنة أفضل في قيام رمضان أو الفريضة؟ لا لكم تراجعون يا جماعة، الفريضة أفضل. طيب نحتاج إلى دليل، الدليل نقلي وعقلي. الدليل النقلي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، عن الله عز وجل أنه قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا كلام رب العالمين، رواه عنه أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا كلام الله عز وجل رواه عنه خليله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الفريضة أفضل، إيش أفضل من النوافل؟ طيب فهي أحق بأن يتأنى فيها الإنسان أكثر من التأني في التراويح. إلى العقل أن الواجب أفضل من التطوع، أنه لولا تأكده ما أوجبه الله، فلم يجب الله على عباده إلا لأنه أحب إليه ولأنه أوكد، فلم يجعل الإنسان خيارا في الواجب بل جعله حتما عليه. وهذا يدل على أن الواجب أفضل من التطوع، وأن الإنسان ضرورته إلى الواجب أعظم من ضرورته إلى التطوع. وهذا بقي علينا الإشكال الذي أوردته أنا، ابتداء السلام أفضل من رده. لماذا؟ لأن أصل رد السلام مبني على ابتداء السلام، فلولا أني ابتدأت بالسلام ما رد عليه، فمن ثم صار ابتداؤه أفضل لأنه يترتب عليه الرد الذي هو الواجب، فصار الابتداء فيه تطوع وواجب، تطوع لأنه ابتداء وواجب لأنه ذريعة إلى الرد الذي هو واجب. طيب هذا محذور، كونه يقصر في صلاة العشاء ويتأنى في التراويح خطأ، خطأ في الأول، أما التأني في التراويح فنحن نحمده على ذلك. نعم نعم، ترك الاستفتاح. أكثر الذين يصلون التراويح يستفتحون في أول تسليمة فقط والباقي لا، سبحان الله، لماذا ترك الاستفتاح؟ أليست الصلاة التسليمة الثانية مستقلة عن الأولى؟ نعم بلى، لو بطلت الثانية لم تقل الأولى، مستقلة عنها تماما، فإذا كانت مستقلة عنها فإن المشروع في الأولى يكون مشروعا في الثانية، فكما أن الاستفتاح مشروع في التسليمة الأولى فهو مشروع في التسليمة الثانية. وأيضا يتركون الاستعاذة، وهي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأزيد على ذلك أن بعضهم يترك بقية الصلاة الإبراهيمية، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم، فقط ما يكملون ولا صلاة إبراهيم. سبحان الله، احنا جايين تعبد الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تركنا الأهل والفرش لأجل أن نتقي الله. تقتصر بنا على اللهم صل على محمد، وربما يكون الإمام سريع القراءة فينتهي من اللهم صل على محمد قبل أن يقول ذاك السلام عليك أيها النبي، وهذا غلط، غلط عظيم. أما ترك الاستعادة من الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول فإن مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أحد الوجهين أن الاستعادة من هذه الأربع واجبة، واجبة مثل التشهد الأول، لا بد أن تستعيذ بالله من هذه الأربع. وهذا القول له وجهة قوية من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، فأمر بالاستعادة. ولأن الاستعادة وقاية عظيمة، وقاية عظيمة للإنسان إذا استجاب الله له. فترك الاستعادة يرى بعض العلماء من التابعين وغير التابعين أن من تركها وجبت عليه وجب عليه إعادة الصلاة، ولهذا لم أمر طاووس وهو أحد التابعين المشهورين، أمر ابنه لما ترك الاستعادة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أمر ابنه أن يعيد الصلاة، لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. وهذه قاصمة الظهر، عدم الاطمئنان في الركوع والسجود، حتى كأنه ملحوق، كأن نارا لحقته أو واديا لحقه أو عدوا لحقه، لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في قيامه بعد الركوع ولا في جلسه بين السجدتين، بل هو دائم دائم كأنه ملحوق. لماذا يا أخي؟ ألست تناجي الله عز وجل في صلاتك؟ ألست بين يدي الله؟ لماذا تفر من الله؟ أنت الآن ما أتيت بالصلاة إلا لإيش؟ للتقرب إلى الله. كيف تفر من الله وأنت تريد التقرب إليه؟ إن ركعتين متقبلتان من عند الله أفضل من ألف ركعة من هذا النوع. يعني لو أن الأئمة اقتصروا في التراويح على ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر عليه على 11 ركعة أو 13 ركعة مع التأني والطمأنينة لكان والله أفضل لهم، لا من جهة مقامهم بين يدي الله ولا من جهة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم المؤمنين وهي من أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحياته سئلت ما كيف كان صلاة الرسول في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فأما كون محافظ على 23 ركعة ولكن يسرع هذه السرعة فهذا غلط عظيم. نعم.
الصلاة على أقل القليل والاستمرار على ذلك.
نعم، كذلك أيضا يهرمون الفرائض حقها من التسبيح بعد الصلاة، وهذا لو كان هناك حاجة لا بأس، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح بعد الصلاة 4 أوجه، 4 أوجه صحيح، 4 أوجه. الأول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تكون الجميع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، يكون الجميع قولوا يا جماعة 100 مرة. طيب، ثانيا سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميعا هكذا 33 مرة، فالجميع 99 وكمال 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثالثا سبحان الله 33 مرة سردا، الحمد لله 33 مرة سردا، كم هذه؟ 60. طيب الله أكبر 34 مرة، كم هذه؟ 100. والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها يجعل سبحان الله والحمد لله والله أكبر عددا واحدا، وهذه يجعل سبحان الله وحدها والحمد لله وحدها والله أكبر وحدها. الفرق الثاني ختم الصفة الأولى بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما الثانية فيختمها بزيادة التكبير 34. طيب كم هذه الصفة؟ 3. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات وتكفي، لأن كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول فضيلة الشيخ إننا نصلي التراويح في بعض المساجد وفيها هذا الجهاز الذي يدعونه بالصدى، أي الذي يكرر الكلام، وهو مما يساعد على الخشوع، وقد سمعنا لكم فتوى بحرمة هذا الجهاز، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا التردد المنهي عنه هل تبطل الصلاة في هذا المسجد؟ وهل يأثم المصلي في تلك المساجد أم لا؟ وما حكم الإمام حينئذ؟ الإمام حينئذ.
نعم أفتيت بأن الصلاة حرام، وأرجو ممن سمع مقالي هذا أن يبلغه، لأن الصدى كما سمعت يردد الحرف، ولا سيما الحرف الأخير، هو يردد كل الحروف، لكن الحروف التي قبل الأخير تدخل في الحرف الثاني ولا يبين التردد، لكن في الحرف الأخير يبين، ولا شك أن هذا زيادة بكلام الله عز وجل وإلحاق للقرآن الكريم بالأغاني المطربة، وهذا مما نهي عنه وذمه السلف. السلف ليس عندهم هذا، لكن يقولون إن الإنسان إذا جعل نغماته في القرآن الكريم كنغمات الأغاني فإن ذلك منهي عنه ومذموم، فكيف إذا جعلت هذه الآلة التي تزيد في القرآن ما ليس منه؟ يجعل الركم مرة كم مرة؟ عدة رأيت والنون عدة نونات، وهكذا بقية الآية. ونحن ما جئنا لنطرب، الذي يريد الطرب يروح محل آخر. وأما كونه أزيد في الخشوع فهذا ليس عند من يؤمن بك، فهذا ليس عند من يرى أن ذلك حرام. عند إنسان جاهل سمع هذا الإطراب والتغني وتلذذ به، لكن عند من يرى أن ذلك حرام وأنه زيادة في كلام الله ما ليس منه فلا يمكن أن يخشى، بل لا يزداد إلا نفورا عن المكان والمسجد والإمام. وأرى أن الإمام الذي يفعل هذا يجب أن ينصح ويقال يا أخي الناس يتعلقون بذمتك وهذا أمر ليس جائزا فلا تفعل، لا بأس أنك تقرأ بالمقرفون داخلي خاصة دون المنارة، لا بأس إذا كان هذا أبين لصوتك وأهول لك أنت، لأن الإنسان في التراويح إذا لم يكن صوته قويا جدا ربما يزداد يعني في رفع الصوت فيتكلف ويشق عليه، فإذا جعل المكبر مكبر الصوت مكبرا عاديا أعانه على ذلك، هذا لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون في المنارة.
أقولكم بشرط
انتهى الوقت،
أقول قولكم بشرط الصدى أو الميكروفون
إيش؟
بشرط أن يكون في الداخل.
نعم بشرط أن يكون مكبر الصوت بلا صدى، الصدى يقطع سلكه على طول ويبعد في الحال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ من المعلوم أنكم قد ذكرتم أن في التقويم بعض التقديم بعض الدقائق، فمن لازم في الإمساك والفطر على المرء وعلى المؤذن خاصة؟
أما الإمساك فليحتق الإنسان فيه بمعنى لا يؤذن قبل الوقت. إذا قال والله دخل الوقت أو ما دخل يقول انتظر حتى يغلب على ظنك أو تتيقن أن الوقت دخل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال الراوي وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. تأن يقال للمؤذن تأن يا أخي. لا تحرم عباد الله ما أحل الله له. الإنسان قد أحل الله له أن يأكل ويشرب إلى متى؟ حتى يتبين الفجر. حتى يتبين الفجر. فلا تحرم عباد الله. لا تقول أذن قبل وقت خمس دقائق علشان احتياط. ثم إنك إذا احتطت من جهة الصيام أخللت بالاحتياط من جهة الصلاة. والصلاة أهم. الصيام أباح الله لنا أن نأكل حتى يتبين الفجر. والصلاة نهانا أن نصلي حتى يتبين الفجر. فأنت لو احتطت للصيام وقعت بالخطأ بالنسبة للصلاة. والصلاة أهم. لأنه كم من امرأة أو مريض في البيت ينتظر الأذان وبمجرد ما يؤذن يقوم ويصلي، فربما يصلي قبل الوقت وتكون أنت الذي تحملت هذا الإثم. نقول انتظر. في الغروب يحتاط أيضا، لا يؤذن حتى يرى الشمس قد غابت أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت. يعني مو لازم يتيقن غروب الشمس، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت فلا بأس. وأظن أن التقويم مع الساعة المضبوطة أظنه في الغروب لا بأس به، لكن في الفجر نقدم خمس دقائق للتأكيد. خمس دقائق ما فيه إشكال عندنا أن فيه تقديم، لكن في الغروب الظاهر على الصواب. ولكن لا بد أن تكون ساعة المؤذن إيش مضبوطة. بعض الناس بعض المؤذنين ساعاته مخرطة تغر، ربما تقدم من يوم يشوف الساعة خلاص أذن. وهذا لا بد أن يحتاط، فيحتاط الإنسان في الفجر ويحتاط في الغروب ويضبط ساعته تماما. والحمد لله الآن ضبط الساعة سهل. أنا سمعت أن التلفون فيه رقم معين يبين لك الساعة كم.
9:06
يقول أخ حمود الشيخ حمود يقول 9:06 اضرب هذا وتعرف انه أذن ولا ما دخل الوقت ولا ما دخل الوقت. نعم مضبوط ان شاء الله. هذا هو الظاهر لنا، يعني هو هذا ما ساعة الإذاعة وساعة التوقيت كله هي مضبوطة لا شك انها اضبط من ساعة اللي بدأ الإنسان.
يقول فضيلة الشيخ
نحن 9:06
9:06
طيب.
كما يعلم فضيلتكم بأن عطلة الربيع في هذا العام ستكون خلال شهر رمضان المبارك، مما يترتب على ذلك خروج الناس إلى البراري تخييمهم فيه مما يحصل فيه ما يحصل، فما الذي تنصح به من توزيع الأشرطة والكتيبات؟ وما نصيحتك للناس بعامة؟ هل إذا جاءت إجازة الربيع حتى في رمضان الخروج إلى البراري الخروج إلى البراري استغلال هذا الشهر؟
طيب الواقع أن الأمر كما قال السائل ستصادف إجازة نصف السنة هذا العام في رمضان، ولكن هل الخير أن أخرج إلى البر للنزهة وإضاعة الوقت وربما يحصل من الكلام واللغو ما لا ينبغي في هذا الشهر المبارك، أو الأفضل أن أكون في بلدي أتعبد الله وأنتهز هذه الفرصة؟ لا شك أن الثاني أفضل، أن الثاني أفضل، ولكن الأول مباح مع إتيان بما لا بد منه من واجبات وترك محرمات. وفي هذا الحال ينبغي لإخوتنا الدعاة إلى الله عز وجل أن يختاروا بعض الرسائل القصيرة أو الملفات أو يسمونها المطويات أو الشرائط التي تدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى يوزعها على هذا، فلا الله يفتح عليه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه وجزاه عنا أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.